الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من تفسير القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل سورة الفاتحة. قال رحمه الله: هي مكية على الصحيح، وقد اختلف العلماء في نزول الحمد، فقيل بمكة وقيل بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، والذي يظهر والله أعلم أنها نزلت بمكة، ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزل فضلها وأجرها، وهي 7 آيات إجماعا. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد، لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال ابن عطية: وليس كما ظن، فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما به وبما ينزل معه، وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها والله أعلم. قال: قلت: أي القرطبي، الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وقد بينا أن نزولها كان بمكة، نزل بها جبريل عليه السلام لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وهذا يقتضي جميع القرآن، فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة، ونزل الملك بثوابها بالمدينة والله أعلم. وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها جبريل مرتين، حكاه الثعلبي، وما ذكرناه أولى، فإنه جمع بين القرآن والسنة، ولله الحمد والمنة، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ففي البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، وقال: مر فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولا عبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي هذا دليل على مسألة مهمة، وهي تفاضل القرآن الكريم وتفاضل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأدلتها كثيرة. وقد أطلت في النقل عن العلماء في كتابي فتح الكريم المنان في تفسير 7 المثاني أم القرآن. ومما يدل على عظمتها وفضلها أن الله افترض علينا قراءتها في كل ركعة، وأنها تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها في الصلاة. ومن فضلها أنها رقية، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، يعني لدغه ثعبان، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقيا؟ فقال: ما رقيته إلا فاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. اتفق عليه. ومنها أنها جامعة بين الدعاء والثناء، وأنفع ما يكون في إجابة الدعاء الجمع بين الدعاء والثناء. ولها أسماء، فهي القرآن العظيم وهي السبع المثاني والفاتحة والصلاة والرقية وأم الكتاب وأم القرآن والحمد، وزاد بعضهم الكافية والشافية، وذكروا لها غير ذلك. وكثرة الأسماء الثبوتية تدل على الكمال، والقرآن العظيم صفة الله تعالى، فكل اسم يتضمن صفة. وهي سبع آيات بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وغير ذلك فهو قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، إلا أن العلماء اختلفوا هل البسملة آية من آياتها وليست من آياتها. والصحيح الذي عليه المحققون أنها ليست آية من الفاتحة، بل ولا من كل سورة، وهي بعض آية من سورة النمل. قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهر حديث يستدل به على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر فيه البسملة، فقسم الله تعالى سورة الفاتحة بينه وبين عبده الثلاث الآيات الأول، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذه في حق الله تعالى حمدا وثناء ومجدا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والآية الرابعة وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هي التي بين العبد وبين الله تعالى، فإياك نعبد بيان لحق الله تعالى، وإياك نستعين بيان لحال العبد، استعانته بالله تعالى واعتماده عليه. ثم القسم الآخر وهو الدعاء ثلاث آيات، وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصارت سبع آيات بغير البسملة على الصحيح من أقوال العلماء. ومعلوم أن إثبات البسملة آية من الفاتحة يوجب قراءتها في كل صلاة، وعدم الإثبات لا يوجب، وإنما تكون قراءتها من المستحبات. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصرار بالبسملة في الصلاة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رجه البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجهر مطلقا، كما ذكر ذلك الدارقطني، مع أنه رحمه الله يرجح الجهر وألف رسالة في ذلك. وما جاء من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في سننه، ابن خزيمة في صحيحه وغيرهم. فقد أعل العلماء زيادة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنه شذ بها نعيم المجمر، وأطال في بيان ذلك الزيدعي في نصب الراية. وعند الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت، فقال الحمد لله رب العالمين. قال الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه انتهى. وقراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم الكتاب، أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام، وفي بعضها بأم القرآن، متفق عليه. وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى جزء في القراءة خلف الإمام، وأثبت أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والإمام والمنفرد، وبوب في صحيحه باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، ولا تسقط قراءتها إلا عن العاجز الذي لم يتمكن أو لم يستطع حفظها كرجل أسلم وجبت عليه الصلاة، فإذا علم الفاتحة ربما خرجت عليه الصلاة، فله أن يصلي بغير الفاتحة وأن يقول بدلا عن الفاتحة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله تعالى، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. والحديث مخرج في رواه الغليل. الحمد لله رب العالمين، الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وآلته القلب واللسان، ويكون على الصفات اللازمة كالجمال والكمال والمتعدية كالإحسان والرحمة والكرم، فتقول: حمدت الله على جماله وكماله، كما تقول: حمدت الله على إحسانه وجوده. بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، تقول: شكرت الله على كرمه، ما يصلح أن تقول شكرت الله على جماله، لكن شكرت الله على كرمه، على إحسانه، على جوده، على فضله. والله تعالى قد افتتح 5 سور بالحمد: الفاتحة كما ترى، وسورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وسبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وفاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقد حمد الله تعالى نفسه في مواطن كثيرة، وحمده نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بحمده وحث عليه، وألف الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله، حمد من جهة ذاته، وحمد من جهة صفاته، وحمد من جهة أفعاله سبحانه وتعالى. وإثبات المحامد يتضمن إثبات كل كمال، كمال لله تعالى ككمال السمع، والبصر، وكمال القدرة والإرادة، وكمال الخلق والحكمة، وكمال القوة والمشيئة، ويستلزم نفي جميع النقائص. يعني لو تأملت أغلب الأذكار يجمع فيها بين سبحان الله والحمد لله. لماذا هذا الجمع؟ لأن الحمد لله إثبات للكمال لجميعه، وسبحان الله نفي للنقائص، فكان إثبات الكمال بالحمد لله بالتضمن، ونفي النقائص بالالتزام، ونفي النقائص في سبحان الله بالتضمن، وإثبات الكمال بالالتزام. كما أن كلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص العجز والسنة والنوم، وتستلزم إثبات جميع الكمال لله تعالى، لأن إثبات الكمال يلزم منه نفي النقيصة، ونفي النقيصة يلزم منه إثبات الكمال، ولهذا جمع بينهما في عدة مواطن في الأذكار وغيرها. ربي من أسماء الله تعالى الحسنى، ولا يستعمل مع غيره إلا مضافا وغير محلى بالألف واللام، ومن معانيه السيد والمالك والمربي. قال ابن كثير: الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى انتهى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شان، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه، انتهى من الصاعق. ولم يذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أي اسم الرب، وفيه ذكر الأسماء الحسنى، وهذا من الأوجه التي أعل بها العلماء الحديث، مع أنه من الأسماء الحسنى بدلالة القرآن والسنة، وزيادة ذكر الأسماء الحسنى في الحديث مدرجة عن الوليد بن مسلم وقيل عن غيره، وإنما المحفوظ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وربوبية الله للمؤمن ربوبية إعانة وحفظ وكلاء ونصر وتأييد، فمن هذه الناحية فيها ترغيب، إذ أن الله ربك محيط بك وعالم بحالك، ولن يضيعك ولن يتركك هملا، بل أنعم عليك بنعم كثيرة بها تعلم ما يجب عليك، ووفقك وهداك وسددك. وكم من نعم الله تعالى الرب على عباده، وفيها ترهيب من حيث أن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون. يعني فكلمة الحمد لله رب العالمين فيها ترغيب وترهيب لمن تأملها حقا وتدبرها جدا. فالمؤمن يجد في قول الله رب العالمين أنه لن يضيعه، لن يحمله، لن يسلمه لأعدائه، سيرزقه سيعينه. والمعرض حين يعلم أنه رب العالمين يتدبر هذه الكلمة يعلم أنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، أنه القادر على أن ينتقم من أعدائه والممكن لأوليائه. العالمين كل ما سوى الله تعالى عالم، سواء في ذلك الجن والإنس والملائكة والأرض وما فيها، وسموا عالم لأنهم علامة وآية على وجود الله. فهذا الكون بما فيه علامة على قدرة الله تعالى، وعلى أن لهذا الكون خالق ورازق ومالك ومدبر. وفي هذه الآية بيان للنوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وبأفعال المكلفين. فالله تعالى رب جميع العالمين، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، ويلزم من ذلك أنه الإله الحق وما سواه باطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. والاهتمام بالتوحيد من المهمات، لا سيما مع كثرة المخالفين للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، وقد تكلمت على هذا الباب التوسع في كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. فتجد أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله قد علق قلبه بحرز أو قبة أو قبر ونحو ذلك. هذا باختصار في الكلام على هذه الآية، وإلا فحقها أطول من ذلك. ولو تأملت ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لعلمت بيان ذلك. فكتاب مدارج السالكين لابن القيم هو في الأصل تفسير لسورة الفاتحة من أوله إلى آخره. مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالأصل أنه أراد بيان هذه الآية، ثم تطرق إلى تفسير سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها وتوسع، وهو شرح لمنازل السائرين الهروي. وأبو إسماعيل الهروي وإن كان معدودا من علماء السنة وكذلك محسوبا على الحنابلة، إلا أنه له زلقات صوفية، ولذلك حرف ابن القيم كتابه منازل السائرين من طريقة التصوف إلى طريقة السنة، ورد على شطحاته وعلى فلتاته تارة ببيان باطلها، وتارة بالتماس العذر له فيها، وفي بعضها قد لا يكون له عذر، لكن نسأل الله أن يعفو عنه، نتجاوز عنه. وهذا المسلك الذي سلكه ابن القيم مع منازل السائرين، لأن أبا إسماعيل الهروي جليل في قلوب الحنابلة، فقد يتأثرون به، فصار الكتاب أي مدارج السالكين سالما من الغوائل. هو نفس المسلك الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله مع العقيدة الإصفهانية، ونفس المسلك الذي سلكه ابن أبي العز مع العقيدة الطحاوية. في مسالك كثيرة قد يسلكها العلماء، ونفس المسلك الذي سلكه البغوي مع تفسير الثعالبي. فيأتي عالم من العلماء ويهذب الكتاب الأول أو ينقيه أو يرد على ما فيه من الشطحات والزلقات والمخالفات، يستفيد الطالب النبه. وأيضا سلك هذا المسلك ابن تيمية في تأليف الحموية لما كان كثير من الصوفية يقولون بالحلول والاتحاد، وربما كثير من المبتدعة ينفون كثيرا من الصفات ولهم أئمة في أنفسهم مثل عبد القادر الجيلاني ومثل أبي الحسن الأشعري ومثل كذا فلان الإسفرائيني ومثل كذا إمام الحرمين ومثل ومثل أئمة في أنفسهم. فيأتي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المسلك وينقل من كلامهم ما يوافق عقيدة السلف في هذه الصفات التي يثبتها على السنة، فيقول لهم: يا معاشر المبتدعة، إن كنتم تتبعون الكتاب والسنة فقد سقنا لكم من أدلة القرآن والسنة ومنهج السلف ما يبين حقيقة القول في هذه المذاهب وهذه المسالك وهذه الأمور. وإن كنتم تزعمون اتباع علمائكم ومن إليكم ممن تعظمونهم فقد سقنا لكم من أقوالهم ما يدل على أنهم يثبتون في الجملة ما يثبته السلف، فخذوا بقولهم واسلكوا سبيلهم. لكن الواقع أن أهل البدع في الغالب إن وجد لهم إمام سني ينتحلونه إنما ينتحلونه انتحالا وإلا ما هم حول السنة. لو كان الأشاعرة حول أبي الحسن الأشعري حقا لسلكوا مذهبه الأخير في إثبات الصفات وموافقة السلف في كثير من المسائل في كتابه الإبانة، لكن هم على مذهب ابن كلاب يسيرون وبه يأخذون. والله المستعان، عليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.